ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 42 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك رحمه الله تعالى. وقبل أن أنسى إخوان، يعني الإخوة اللي بيتابعوا الدروس على الإنترنت، كانت لهم رغبة في الاطلاع على ورقة المراجعة، فريت لو حد من الإخوة بس عنده سكانر أو حاجة، مين يقوم بالأمر ده الله يكرمكم، يرفعها لنا بس عن يسحب الورقة سكانر كده ويرفعها لنا على الإنترنت. طيب الشيخ عمر إن شاء الله عز وجل يقوم بهذا الأمر. جزاك الله خير يا باشمهندس، كرمكم الله. تكلمنا يا إخوان في الدرس الماضي عن دستور المدينة، وتكلمنا عن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ونستعين الله عز وجل اليوم في إكمال ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكفاح الدامي. والمصنف بهذه الكلمة يعني ابتداء الدعوة في مرحلة جديدة، فالدعوة في مكة كانت في مرحلة استضعاف، كان أهل الكفر متغلبون، كانت الغلبة للكفار على أهل الإسلام، وكانت شوكة الكفر قوية. لكن اليوم في المدينة الغلبة لأهل الإسلام والشوكة لأهل الإسلام، وكذلك القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولاه أهل المدينة القيادة. ولهذا فقد انتقلت الدعوة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهي التي يعنيها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الكفاح الدامي. استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي، يعني عبد الله بن أبي بن من؟ ابن سلول زعيم المنافقين. قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين وما فعلوا بهم عند الهجرة. والمصنف هنا يعني تسلط الكفار على المستضعفين من المسلمين بالتعذيب والاضطهاد، ولا أدل على ذلك يا إخوان بما فعلوه مع بلال رضي الله عنه، يأخذونه في الصحراء في شدة الحر ويضعون الحجارة على ظهره، وبلال صابر محتسب لا يزيد على أن يقول أحد أحد. وكذلك يا إخوان لا يخفاكم ما فعلوه مع آل ياسر وتعذيب هؤلاء لعمار، حتى أنه من شدة العذاب ومن شدة ما لقيه على أيدي هؤلاء الكفار قال قولا غليظا في النبي، ثم جاء لرسول الله وقال: يا رسول الله إنني قلت كذا. فضلوا يعذبوني حضرة النبي لغاية ما قلت عليك، تكلمت عنك كلام مش كويس. فقال النبي: يا عمار إن عادوا فعد. فأنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أكبر. وكان النبي يمر عليهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل إن التعذيب يا إخواني والاضطهاد لم يقف عند هؤلاء المستضعفين في الأرض، لا، بل تعدى ذلك إلى شخص رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيضعون القاذورات في طريقه، بل يرمونها على ظهره ويصلي صلى الله عليه وسلم، بل يرمونه بالحجارة، بل يسلطون عليه السفهاء. وما وقف الأمر عند هذا، لا، بل حتى عندما أرادوا الهجرة وقفوا لهم. وكلكم عارفين يا اخوانا قصة مين اللي وقفوا له في الطريق وردوا زوجة وأخذوا ابنه. قل يا محمود أبو سلمة. أحسنت. أبو سلمة وقفوا له في الطريق قالوا لا لم تسافر، فأخذوا زوجته منه وأخذوا منه ابنه. وجت قبيلة مراته عشان ياخدوا ابنه، قعدوا الاثنين يتشكلوا على الولد لغاية ما خلعوا ايه؟ خلعوا ذراعه. وما لحقت أم سلمة رضي الله عنها بأبي سلمة إلا بعد ايه يا اخوانا؟ بعد سنة كاملة. وأنا قلت لكم كلمة ظريفة عن أم سلمة قبل كده رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها كانت تقول لما مات أبو سلمة قالوا لها يعني اصبري واحتسبي وقولي اللهم اخلفني خيرا ايه؟ خيرا منه. قالت فمن خير من أبي سلمة؟ هو مين في الدنيا زي أبو سلمة؟ قالت فمن خير من أبي سلمة؟ فتزوجها من يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رزقت بخير الناس، وبدلا من أن كانت أم سلمة صارت أم الايه؟ أم المؤمنين. الله أكبر. وما فعلوا بهم عند الهجرة، كذلك مصعب بن عمير لما أراد الهجرة قالوا لا لن ترزقنا بنفسك ومالك، فأخذوا ماله ايه؟ كله. مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا عن عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا في المدينة. يعني مش كفاية اللي هم عملوه في مكة، مش كفاية إيذائهم لأهل الإسلام، مش كفاية الاضطهاد والتعذيب، مش كفاية أن الناس تركت بلادها وراحت بلاد تانية، لا ده بيخاطبوا الانتربول عشان يجيبوه. فبعتين لمين؟ لابن سلول الانتربول هذا الكفر، بيقولوا له لا احنا عاوزين الجماعة دول يرجعوا لنا. سبحان الملك. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنه كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله وآمنوا به. كانوا اجتمعوا يخلنا في المدينة أن يبقى الرئيس بتاعهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وخلاص اتفقوا على كده وهيعقدوا له البيعة وهيلبسوا له التاج، واستعد خلاص أنه يلبس التاج. حصل ايه؟ حصل الهجرة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قيادة المدينة. ولذلك سبب صد عبد الله بن أبي بن سلول هذا الميل القلبي والهوى القلبي لحب الزعامة والرياسة والوجاهة، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلمه إيه؟ ملكه. ده هو كان هيكون الإيه؟ الرئيس والزعيم لولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للمدينة، وكان هذا هو السبب الرئيس لصد هذا المجرم عن دين الله عز وجل. والعجيب يا إخوان أن هذا الرجل، شوفوا برضو عشان تعرفوا يا إخواننا فايدة الابتلاءات والمحن، لما ربنا يقول لنا ليميز الله الخبيث من الايه؟ من الطيب، ان الصف الاسلامي في ناس مش منه، فدول ما بيظهروش الا وقت المحنه. عبد الله بن ابي بن سلول ده يا اخواننا كان كل جمعه النبي على المنبر بيخطب، يقف هو في الجامع يقول لهم ايها الناس هذا رسول الله فانصروه وعزروه. تاخدين بالكم يا اخوانا؟ ده هو اللي بيعمل ايه؟ ده النبي انصروه وقف وراه اوعوا تتخلوا عنه، ومن ورا بيعمل ايه؟ يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. من قدامك مع انا معاك وعم الشيخ والله، وانت ربنا يبارك فيك، كنت ناس محترمين، وتاني يوم يروح يبلغ عنك من الدولة يعني. الله المستعان. عبد الله بن أبي هذا نموذج عجيب للنفاق يعني هذا الرجل. فلذلك هم لما اختاروا يا اخوانا اختاروا رجل في محله، قال لك ده احسن واحد يخون، ده احسن واحد هيبيع النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبوا اليه والى اصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، استضفتوه عندكم، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه. إما تقتلوه أو تطردوه، طلعوه برا البلد، اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، دول ناس نضاف. وقال فرعون بيتكلم على موسى، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض، ده أنا خايف عليكم منه، أنتم مش عارفين، أنتم مش فاهمين، دول تجار دين هيضيعوا البلد، أنا بس بنصحكم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لتقاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. بيقولوا لهم ايه؟ لتقتلوه لتطلعوه، لإما هيكون ايه؟ الحرب والقتال بيننا وبينك. الله أكبر. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي لما يراه أنه استلبه ملكا. شوفوا الفرق يا أخوانا بين اللي قلبه مطمئن بالإيمان في الثلاثة الذين خلفوا. أحد الثلاثة لا أذكر اسمه، كعب، أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يهجروه، أن يهجروه وألا يكلمهم أحد، وفضلوا الصحابة يا أخوانا هاجرين هؤلاء الثلاثة الذين خلفهم حوالي كم يوم يا أخوانا؟ أكثر من 50 يوم أو حوالي 50 يوم، حتى زوجته ما بيتكلموش. فقام زعيم فرس بعث له رسالة بيقول له: أما إن صاحبك قد قلاك هجرك فالحق بنا نواسك. صاحبك عمل ايه؟ خصمك فتى ايه؟ تعال لنا بقى احنا هنظبطك، احنا ونديلك فلوس ومش عارف ايه. فامسك الكتاب وقطعه ورماه في التنور اللي هو الايه؟ الفرن، وقال: وهذا من الفتن. شفتوا الفرق بين النموذجين يا اخوانا؟ ده قلبه مطمئن بالايمان، الثاني زي ما بيقول لك كيف في المثل الشبابي يقول لك ده عاوز ينحرف بس مستني الفرصه، يعني اللي هو بيكره الاسلام وعاوز يكيد لاهل الاسلام بس مستني بس اي فرصه، مستني بس اي حد يعينه. كوبايه ميه اسمعين الله كريم، مستني بس اي حد يؤذه على الشر. فده امسك الكتاب وحرقه وقال: هذا من الفتن. والتاني اول ما الكتاب جاله: الله اكبر. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكا. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله. قال لك احنا نعمل ايه؟ نحارب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك النبي لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. بقول له ده لو قريش حبت تعمل فيكم مصيبة مش هتعمل فيكم أكثر من اللي انتوا عاوزين تعملوه في نفسكم. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ انت عاوز تقاتل مين؟ جارك وأخوك وابن عمك وقريبك وصاحبك، وهم إخوانكم وجيرانكم متربيين معاكم وعايشين في وسطكم، فجأة كده عاوزين تحاربوهم؟ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقوا. جبناء، هؤلاء جبناء. امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذلك، لما رأى خبرا أو رشدا في أصحابه. يعني خلاص غيروا وجهة نظرهم في موضوع أنهم يعملوا يا إخوانا يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما رأى خبرا أو رشدا، يعني بعض أصحابه خافهم وبعضهم عيلوا، بعضهم خاف من القتال وبعضهم رشد، يعني قال لك يا عم احنا علينا راح فينا، كنا هنقاتل اخواننا وجيراننا واصحابنا وقرايبنا عشان ايه يعني؟ فعقل. ولكن يبدو انه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة الا وينتهزها لايقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. يقول المصنف: إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام. الجماعة دول قال لك طيب احنا الوقت هو طلع النبي نجا من بيننا واصحابه طلعوا كمان وعملوا لهم قوة ومركز فين؟ في المدينة. ومحاولتنا مع الجماعة دول اليهود المنافقين دول ان هم يحاربوا النبي حصل لها ايه؟ فشل. طب نعمل ايه؟ احنا نمنع اي حد من المدينة اللي هو يزور ايه؟ يزور مكة. ثم ان سعد بن معاذ انطلق الى مكة معتمرا الانصاري، فنزل على امية بن خلف، ولعله كانت تربطه بامية وصال او بينهما معرفة تجعله ينزل عليه ليكون في ضيافته. فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. أنا عاوز أطوف بالإيه؟ وأنا قلت لكم يا أخوانا أن حتى قبل الإسلام كانوا يطوفون بالإيه؟ بالبيت، وكانوا يحجون ويعتمرون للإيه؟ للبيت. فخرج به قريبا من لقف النهار فلقيهما أبو جهل، وهم بيطوفوا كده طلع عليهم مين؟ أبو جهل. فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد بن معاذ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح؟ بيقول له: أنت جاي تطوف كده وماشي آمن ومحدش بيكلمك، وأنتم أويتم مين؟ يقول المجرم: الصباح، يعني النبي وأصحابه، استهزاء واستخفافا بمقامهم ومنزلتهم ومكانتهم، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سليم. لولا أن أنت مع أبو جهل مع أمية ما كنتش ترجع على رجليك. فقال له سعد ورفع صوته وقال: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على المدينة. بيقول له: طب يا فالح فكر في الكلام قبل ما تقوله، لو أنت منعتني أطوف بالبيت أنا همنعك بقى اللي يقسم ظهرك نصين، مش هخلي حد من مكة يعدي على الإيه؟ على المدينة، وبكده يبقى دمر مكة يا إخوانا اقتصاديا، لأن اقتصاد مكة قائم على رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف، فالرحلات دي بتعدي على مين؟ على المدينة. فبقول له: مفيش حد هيعدي بالجار، مش هتلاقوا لقمة تاكلوها. فسكت أبو جهل. وفي رواية أخرى لم يذكرها المصنف هنا أن أمية قال لسعد: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل هذا الوادي. بقول له: ما ترفعش صوتك عليه، ده إيه؟ ده الكبير بتاعنا. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت رسول الله يقول أنهم قاتلوك. فتغير وجهه وتلون واصفر وقال: قاتلوا إياي؟ قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. فرجع إلى زوجته يقول: إن محمدا قاتلي. ما قال كلمة إلا وإيه؟ الله أكبر، الله أكبر. قريش تهدد المهاجرين، ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم، الرسالة الأولانية بعثتها لمين يا أخوانا؟ لعبد الله بن أبي زعيم المنافقين. المرة دي بقى كانت موجهة الخطاب مباشرة للمسلمين، قالت: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. بيقولوا لهم ايه؟ اوعوا تتغروا ان انتوا طلعتوا منين، احنا وراكم مش هنسيبكم، هنجيلكم في مكة وهنقضي عليكم. وده بيوضح لك برضو يا اخوانا ضرورة الجهاد، عشان تفهم بعد كده كان ليه الغزوات وكانت ليه السرايا، وكان ليه احنا نبدأ في الغزوات ان شاء الله عز وجل، والسرايا كانت ليه كل الكلام ده، كان كل هذا لحماية الدولة القائمة، للدفاع عن هذا الدين، لصد هؤلاء الكفار المعتدين الذين يهددون المسلمين. ولم يكن هذا كله وعيدا مجردا، فقد تأكد عند رسول الله من مكائد قريش وإرادتها عن الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا سادرا أو في حرس من الصحابة. يعني من كثر التهديدات يا أخواننا اللي كانت قريش تبعتها للنبي، النبي ما كانش بينام بالليل يسهر يخاف من هذه التهديدات، أو يجعل الصحابة يحرسونه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلا، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني ليلا. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله ثم نام. وهذا يا إخوان قبل أن ينزل على النبي قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فإن النبي كان يحرس حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينصرفوا عن حراسته. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة قالت: كان رسول الله يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. يعني جاهزين ليه يا أخوانا؟ للقتال في أي لحظة، يناموا بالسلاح ويقوموا بالسلاح، السلاح معاهم ليل نهار، مستعدين للقتال ولأن يغير عليهم مغير في أي لحظة وفي أي وقت. الإذن بالقتال، لأن في مرحلة مكة يا أخوانا ما كانش فيه إذن بالإيه؟ بالقتال، إنما فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض له المؤمنين. فهذه المرحلة مرحلة مكة لم يكن فيها قتال، إنما أمر بالدعوة إلى الله عز وجل وبالصبر على أذى هذه الدعوة. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هنا نزل الأمر بالقتال. والأمر نزل في القتال على مراحل عدة يا أخوان لعل المصنف سيذكره. في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى دي المرحلة اللي يا أخوانا الأولى، هذه أول مرحلة من مراحل القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، من اعتدى عليكم ردوا عليه الايه؟ الاعتداء. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن، يعني الإذن بالقتال، إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة. هذا الراجح أن الإذن بالقتال كان في الإيه خام؟ في المدينة وليس في مكة كما يذكر البعض. ولكن لا يمكن لنا القطع بتحديد ميعاد النزول، يعني وفرض في المدينة لكن متى لا يمكن التحديد. نزل الإذن بالقتال، ولكن كان من الحكمة إذاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم عن طريق على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى الشام. واختار رسول الله لبسط هذه السيطرة خطتين، يعني النبي عشان يبدأ أول مرحلة من مراحل القتال قال لك نسيطر على الطرق اللي مكة بتعدي منها بالإيه؟ بالتجارة. الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن بين هذا الطريق وما بين المدينة. وده من ذكاء النبي يا أخوانا، إن النبي بيأمن إيه الأول؟ بيأمن ظهره الأول، يوم يعمل تحالفات ومعاهدات مع الجماعة اللي حوالين منه واللي في الطرق اللي أهل مكة بيعدوا منها معاهدات بعدم الاعتداء، لا تعتدوا علينا ولا نعتدي عليكم، عشان يضمن هؤلاء من وراء ظهره، ما يكونش ظهره مخترق. وقد أسلفنا معاهدته مع اليهود، كلمنا عنها وعن بنودها قبل كده. وكذلك كان قد عقد معاهدة الحلف أو عدم الاعتداء مع زهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة قبيلة. وقد عقد معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. يبقى الطريق الأول هو طريق عقد المعاهدات مع القبائل المجاورة للمدينة والتي هي في طريق مكة. الثانية إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق، يعني إرسال اللي بسموها بعد كده اللي أخذنا السرايا، وسنتكلم عن هذا في الأسبوع القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السؤال في الأسبوع القادم.